الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تنبيه الأفهام شرح عمدة الأحكام للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم، قد وصلنا إلى الحديث الرابع. نعم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين وعمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. الراوي أبو هريرة سبقت ترجمته. موضوع الحديث بيان شيء من أنواع الطهارة، شرح الكلمات إذا توضأ شرع في الوضوء.
فالحديث هذا يذكر في أبواب الطهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين صفة هنا تتعلق بالاستجمار وتعلق بالمضمضة والاستنشاق، وتتعلق أيضا بأحكام الاستيقاظ من النوم. هل يغسل الإنسان يديه قبل أن يدخلهما في الإناء أم لا؟ فكلها تتعلق بالطهارة. نعم،
قال: فليجعل، فليضع، واللام للأمر.
شرح الكلمات. نعم، إذا توضأ
شرع في الوضوء.
نعم، إذا توضأ أي شرع في الوضوء، يعني إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، يعني إذا شرع في الوضوء. حتى لا تفهم إذا توضأ يعني إذا فرغ من الوضوء، إذا فرغ من الوضوء ليس كذلك، وإنما إذا توضأ يعني معناه إذا شرع في الوضوء، إذا شرع في الوضوء. ونقول في الوضوء بالضم، لأن الوضوء فعل الطهارة، فعل الوضوء، أما بالفتح فهو اسم للماء الذي يستعمل، فلا نقول إذا شرع في الوضوء، لا، إذا شرع في الوضوء، في الوضوء وهو الفعل نفسه. وقد تستعمل إذا في ما يكون عند إرادة الشيء، كقول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، والمعنى: إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني إذا أردتم القيامة إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هنا أيضا: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، ليس إذا فرغ من الوضوء يجعل في أنفه ماء، ولكن إذا شرع في الوضوء فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر. نعم،
فليجعل، فليضع، واللام للأمر، والمراد بالوضع الاستنشاق كما يفسره اللفظ الثاني في مسلم. نعم، وقد ذكره المؤلف لهذا الغرض.
نعم، فليجعل، فليضع، واللام للأمر. وهل هذا الأمر الوجوبي أم أمر الاستحباب؟ ننظر إلى المتعلق، فالمتعلق هنا هو الاستنشاق. فعند من يقول باستحباب الاستنشاق هيكون الأمر هنا الاستحباب، وعند من يقول بأن الاستنشاق واجب هيكون الأمر هنا للوجوب، وهو الأقرب، لأن المضمضة والاستنشاق داخلتان في حد الوجه الذي يجب غسله، فتكون هنا اللام لام الأمر، فليجعل في أنفه ماء. نعم،
ثم لينثر، ليخرج.
قال والمراد بالوضع الاستنشاق، فليجعل في ماء ثم لينثر كما يفسره اللفظ الثاني في مسلم. نعم. ثم
لينثر ليخرج. نعم. من أنفه الماء الذي استنشقه، واللام للأمر.
نعم.
استجمر تمسح في قبله أو دبره بالجمار.
فتكون السنة أن يستنشق ماء ثم ينثر هذا الماء، أي يخرجه. نعم. ويأخذ بيده اليمنى وينثره بيده اليسرى، لأن عند ذلك قد يحصل خروج أذى، فالشمال تكون لهذا، وأما الأخذ يكون باليمين، مع ملاحظة أن أخذ الماء للمضمضة والاستنشاق يكون من غرفة واحدة، كما جاء في حديث عبد الله بن زيد في الصحيح، فإنه فيه أنه يأخذ كفا فيتمضمض ويستنشق، قال ثلاثا من كف واحدة، يعني المضمضة والاستنشاق يجمع بينهما من كف واحدة. نعم. يأخذ شيئا للمضمضة وشيئا للاستنشاق. نعم.
استجمر تمسح في قبله أو دبره بالجمار، وهي الحصى، ليزيل ما عليهما من أثر البول أو الغائط.
نعم.
فليوتر، فليجعل استجماره وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا حسب ما يحصل به.
هذا هو الاستجمار. قال واستعمل ذاك الاستجمار سواء كان في قبله أو دبره، في قبله أو دبره. فهذا هو الاستجمار، واستعمال الجمار وما يقوم مقامه مما يزيل ماذا؟ مما يزيل الخبث. وأما الاستنجاء فيكون باستعمال الماء، فيقال في استعمال الماء استنجاء، ويقال في استعمال الحجارة الاستجمار، استعمال بعض الجمرات، هذا يكون الاستجمار. وإذا استجمر فليوتر، أي فليجعل ذلك ثلاثا. وهل لابد من الثلاث؟ نعم لابد من الثلاث، أن يجعل ذلك ثلاثا. فإذا جعل مرة فلا يجزئه ذلك، وإذا جعل مرتين فلا يجزئه ذلك، لابد من ثلاث. لكن إذا لم ينقطع الخارج من ثلاث فإنه يزيد على الثلاث حتى ينقطع الخارج، فإن انقطع على شفع استحب له أن يقطع ذلك على وتر. نعم.
فليوتر، فليجعل استجماره وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا حسبما يحصل به الإنقاء، واللام للأمر.
نعم.
استيقظ انتبه، فليغسل، اللام للأمر، والغسل التطهير بالماء، يديه أي كفيه، الإناء الوعاء، والمراد هنا إناء الماء الذي يتوضأ به، أو كل إناء فيه سائل من ماء.
قول هنا يديه كفيه، والأصل في إطلاق اليد أن تكون متناولة الكف، فإذا أطلقت اليد فالمراد بها الكف، فإذا أريد التقييد قيدت، كقول الله عز وجل وأيديكم إلى المرافق، أما إذا أطلقت اليد فهي في الكف. ولهذا قول الله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، هل يد هنا إطلاقها يكون على كل الذراع، ولكن جاءت السنة فخصصت في السرقة القطع من الرسخ، أو نقول أصل الوضع يدل على ذلك، يعني هل أصل الوضع في اليدين يدل على ذلك وهو في الكفين، ولا أصل الوضع هو يكون في اليد للذراع كله ثم ننظر إلى الدليل ماذا يخصص؟ نقول الراجح أن أصل الوضع في اليدين الكف، فإذا قيل لك اغسل يديك فمعنى أن تغسل الكفين، فقوله صلى الله عليه وسلم فليغسل يديه قبل يدخلهما في الإناء، المراد بذلك الكفان. نعم. نعم. لأنه جاء النص بهذا، جاء النص في حديث ابن مسعود لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أرسله يأتي له بأحجار، فأتى بحجرين وروثة، فألقى الروثة وجاء قال بغني ثالثة. نعم. نعم. لا فيش نسخ. الاستجمار جائز والاستنجاء جائز، فيزيل الخارج إما باستجمار أو استنجاء، لكن اختلفوا أيهما أفضل، هل استجمار أو استنجاء؟ والأفضل لمن اقتصر على أحدهما أن يكون الاستنجاء، لأنه يذهب بالأثر والرائحة، خلاف الاستجمار يذهب بالأثر لكن تبقى الرائحة. وبعض يقول ولو جمع بينهما أفضل، يبدأ بالاستجمار فلا تباشر يده إزالة نجاسة، ثم بعد ذلك يأتي بالاستنجاء. نعم، لكن ليس هناك نص في الأمر بالجمع بينهما، لم يصح في ذلك نص، لم يصح في ذلك نص. نعم.
ثلاثا مفعول مطلق ليغسل، أي ثلاث غسلات، فإن أحدكم لا يدري أي لا يعلم، والجملة تعليل للأمر بالغسل ثلاثا، باتت يده كانت حين نومه، فليستنشق فليجذب الماء بنفسه إلى باطن أنفه، واللام للأمر بمنخريه بفتح الميم والخاء وبفتح الميم وكسر الخاء وبضمهما جميعا وهما ثقب أنفه. الشرح الإجمالي: من كمال الشريعة الإسلامية وعنايتها بالطهارة أنها استوعبت جميع أنواع الطهارة المكملات لها، وفي هذا الحديث يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة أنواع في كمال الطهارة والاحتياط لها. الأول في تكميل طهارة الوجه في الوضوء بأن يستنشق الماء، أي يجذبه بنفسه إلى داخل أنفه ثم ينثره إلى خارجه ليطهر بذلك داخل أنفه. الثاني في الاستجمار، هو التمسح في القبل والدبر لإزالة أثر الخارج، فكماله أن يقطعه على الوتر، فإذا أنقى بثلاث اقتصر عليها، وإن أنقى بأربع مساحات زاد خامسة، وهكذا ليكون منتهاه الوتر، كما هو الشأن في كثير من الأمور الشرعية أن تنتهي على وتر.
نعم.
الثالث في غسل،
كذلك مثلا في غسل الميت، فإذا كان شيء يخرج منه أو كذا فإنه يزيد على الثلاث، فإذا انقطع هذا من رابعة فإنه يزيد خامسة. إذن الأول للإنسان أن يقطع كل ذلك على ماذا؟ على وتر. يقطع كل ذلك على وتر، هذا الأفضل، أن يقطع كل ذلك على وتر، لأن الله عز وجل وتر يحب الوتر. نعم. الإيه؟ لا لا خلاص يسد بشيء، لو الخارج من الميت فحش ولا ينقطع يسد بشيء. نعم.
الثالث في غسل اليد بعد القيام من النوم قبل إدخالها في الإناء، في إناء الماء وشبهه من السائلات، أمر صلى الله عليه وسلم بغسلها ثلاثا، وبين حكمة ذلك بأن النائم لا يدري أين باتت يده.
نعم.
فوائد الحديث: طلب استنشاق الماء إلى داخل الأنف ونثره منه في الوضوء، ومحله قبل غسل الوجه، وهو من تمام غسله فيكون فرضا كغسل الوجه. الثاني طلب قطع الاستجمار على وتر.
قلنا هذا على الصحيح، فعلى الصحيح أن الوجه يدخل فيه الاستنشاق والمضمضة، لأن لهما حكم الخارج وليس لهما حكم الداخل، ولهذا لو وضع الإنسان ماء في فمه وهو صائم فما أفطر، ولو خرج شيء من المعدة إلى الفم صار مفطرا، إذا كان هذا قد استقاء، فإذا استقاء وخرج شيء من الفم صار مفطرا، مما يدل على أنه له حكم الخارج، إذا وضع شيئا في فمه ما أفطر، وإذا خرج شيء إلى فمه أفطر، فيكون له حكم الخارج وليس له حكم الداخل. هذا التعليل من يقول بأن الأنف والفم داخلان في حد الوجه. نعم.
الثاني طلب قطع الاستجمار على وتر ولو أنقى بدونه، والواجب الإنقاء.
نعم.
الثالث طلب غسل كفي الطائر،
والواجب الإنقاء تزول العين النجسة. نعم. لا فخلاف على قول من يقول بعد ما شق وجبتان، من يقول بالاستحباب خلاص. ولأهل العلم أقوال، منهم من قال بالمضمضة باستحباب المضمضة والاستشاق سواء في الوضوء أو الغسل، ومنهم من قال بوجوب ذلك في الوضوء والغسل، ومنهم من فرق بين الوضوء والغسل فقال بالاستحباب في الوضوء والوجوب في الغسل، والراجح وجوب ذلك في الوضوء والغسل. نعم.
الثالث طلب غسل كفي القائم من النوم 3 مرات قبل أن يدخلهما إناء الماء وشبهه من السائلات. الرابع أن الحكمة في ذلك كون النائم لا يدري أين باتت يده. الخامس حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب، طلب غسل كفي القائم من النوم 3 مرات قبل يدخلهما إناء الماء وشبهه من السائلات، لكن هل هذا على الوجوب أم لا؟ وما حكم الماء إذا وضع الإنسان يده في الماء قبل أن يغسلهما 3؟ الراجح أن ذلك على الاستحباب، ولو وضع يده في الإناء فإنه لا ينجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الماء الطهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. نعم.
لكن لو تعمد شيخ الإنسان يفعل هذا وضع يده مع علم
دخله في السنة، لكن لو في نجاسة لا، لو في نجاسة ويعلم النجاسة ثم وضع يده خلاص.
الخامس حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم حيث ربط الحكم ببيان حكمته ليزداد المكلف إيمانا به ويتبين بذلك سمو الشريعة وكمالها. السادس كمال الشريعة الإسلامية بالعناية بالطهارة والاحتياط لها.
نعم، وإذا كانت الشريعة تعتني بهذا الأمر إلى هذا الحد، تعتني بهذا الأمر إلى هذا الحد مع أنه أمر قليل، فكيف ما هو أكبر من ذلك؟ كيف بالعقيدة التي هي أصل الأصول؟ كيف بالعقيدة؟ كيف بالأحكام المجمع عليها من أركان الإسلام؟ إذا كان الدين يعلمنا ذلك ويعنى بتعليم أدنى شيء من هذا، فكيف ما هو أكبر وأعظم؟ فهذه الشريعة شريعة عظيمة مباركة، ما غدرت شيئا مما فيه صلاح الناس سواء في الدنيا والآخرة إلا أوضحت وبينت وذكرت، الحمد لله. نعم.
الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحد.
وهل غسل اليدين هذا يكون من نوم الليل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه لا يدري أين باتت يده، ولا يكون هذا في سائر أنواع في سائر النوم سواء كان بالليل أو بالنهار؟ فمنهم من خصه بنوم الليل، منهم من خص ذلك بنوم الليل، ومنهم من عممه وقال لا معنى لاختصاص نوم الليل، ولما خرج هذا مخرج الغالب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فإنه لا يدري أين باتت يده، لأن الأصل ما هو يا إخوان؟ النوم بالليل، هذا هو الأصل، وهذا الذي يكون بعمق، أما ما يكون بالنهار قد يكون شيء بسيط جدا وليس هو الأصل، والذي يظهر عموم النوم، الذي يظهر هو عموم النوم، ولا فرق بين نوم الليل ونوم النهار. وقوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده، فهذا محمول عليه على الأغلب فقط، محمول على الأغلب. نعم. صحيح، نقول هذا الأفضل، هذا الأفضل. نعم، لكن ليس فيه حديث. نعم.
الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. الراوي أبو هريرة سبقت ترجمته في الحديث. موضوع الحديث بيان حكم البول في الماء الراكد والاغتسال فيه من الجنابة. شرح الكلمات لا يبولن لا ناهية، والفعل بعدها مبني على الفتح
لاتصاله بالحديث. بيان حكم البول في الماء الراكد وهو الدائم الذي لا يجري يعني، والاغتسال فيه من الجنابة، تتبول فيه هذا حكم، وتغتسل فيه من الجنابة من غير بول هذا حكم، فما حكم ذلك؟ نعم.
الدائم الثابت المستقر الذي لا يجري لا ينتقل من مكانه بالجريان وهو تفسير للدائم، ثم يغتسل بضم اللام والجملة خبر لمحذوف.
يبقى قوله لا يبولن لا ناهية، والفعل بعدها مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. وهل الفعل يبنى، وهل الفعل هذا يبنى بعد لا؟ لا جازمة تجزم الفعل المضارع، لكنه بني على الفتح لاتصاله بماذا؟ بنون التوكيد، فناسب مع نون التوكيد الفتح لا يبولن. لكن لو أنك عريت عن نون التوكيد فإنك تقول لا تبل في كذا، فإنه يجزم، فالفعل المضارع الصحيح يجزم ويكون علامة جزمه السكون، وإذا كان معتلا فيكون بحذف حرف العلة. لكن هنا لماذا فتح الفعل هنا لا يبولن؟ وذلك لاتصاله بنون التوكيد. قال الدائم الثابت المستقر، لا يبولن أحدهم في الماء الدائم الثابت المستقر الذي لا يجري، فسره صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لا ينتقل المكان بالجريان وهو تفسير للدائم. فدل هذا على أن الماء الدائم الذي يجري لا يتناول هذا الحكم. نعم، وإن كان الإنسان ينبغي له أن يتجنب التبول في الماء عموما سواء كان راكدا أو كان جاريا. نعم.
ثم يغتسل بضم اللام والجملة خبر لمحذوف والتقدير ثم هو يغتسل فيه، والمعنى لا يبولن فيه من آخره من آخر أمره، أن يغتسل فيه. ففي الجملة الإشارة إلى حكمة النهي. ولمسلم أي في صحيح مسلم
يعني إذا ثم يغتسل فيه يغتسل، قال هذه يكون خبر لمبتدأ المحذوف، والخبر يكون جملة فعلية. هذا الفعل أين الفاعل؟ ضمير مستتر، يغتسل. طيب والمبتدأ المحذوف تقديره هو، ثم هو يغتسل، والمعنى لا يبولن فيه مع أن آخر أمره أن يغتسل فيه، ففي الجملة الإشارة إلى حكمة النهي. نعم، لماذا ينهى عن البول؟ ينهى عن البول لأنه سيغتسل فيه فقد يؤذيه. نعم.
ولمسلم أي في صحيح مسلم هو حديث مستقل غير الأول، لا يغتسل لا ناهية، والفعل بعدها مجزوم بها.
نعم،
وهو جنب.
أو عندك هنا لا يغتسل، لا يغتسل، لا يغتسل، وهنا الفعل مضارع جزم بماذا؟ بلا، وعلامة جزمه السكون لأنه صحيح الآخر، فلا يغتسل. نعم.
وهو جنب ذو جنابة، وهو من وجب علي من وجب عليه الغسل من جماع أو إنزال مني.
قال من جماع أي ولو لم ينزل، أو إنزال مني أي ولو لم يجامع. انتبهتم؟ الشيخ قال من جماع أو إنزال مني، والمعنى من جماع وإن لم ينزل، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان ها فقد وجب الغسل، جاء في رواية وإن لم ينزل. يبقى هنا الجماع يجيب ماذا؟ الغسل، فيصبح ذا جنابة. طيب والإنزال ولو لم يكن جماع يجيب الغسل، فقد يحتلم وقد يبشر بشهوة فينزل المني، يبقى من جماع أو إنزال مني، هذا هو الجامع الحقيقة. يعني كلمتان لكنهما إيه؟ جماعة الأحوال. فنقول الجنابة هو من وجب عليه الغسل سواء كان من جماع أو إنزال إيه؟ أو إنزال مني. الوذي المذي، المذي لا يجب اغتسال، والودي لا يجب اغتسال، والبول لا يجب اغتسال، لكن البول والودي والمذي يجب الوضوء، إلا المذي فمع الوضوء غسل الذكر. سبحان الله. يبقى عندنا ما يجيب الوضوء، ما يجيب الوضوء وغسل المحل الخارج من البول، وعندنا ما يوجب الوضوء وغسل الذكر، وعندنا ما يوجب الاغتسال. ما يوجب الوضوء وغسل المحل الذي خرج من البول هذا إذا خرج البول أو ماذا؟ أو الودي. طيب ما يوجب الوضوء وغسل الذكر؟ هذا المذي. طيب ما يوجب الاغتسال؟ هذا المني، هذا المني. وكل خرج محل واحد، بول، ودي، مذي، ها، مني. طيب غير ذلك، غير ذلك، خرج حصى، خرج دود، خرج كذا، هذا ينقض الايه؟ ينقض الوضوء الخارج من السبيلين. يبقى عندنا الخارج هنا يمكن ان نجعله في خمسه اقسام. خارج يوجب الوضوء و ها فقط، وهو اذا كان الخارج ماذا؟ ها، بولا او وديا، يوجب الوضوء وغسل المحل. طيب اثنين، يوجب ها، يوجب الوضوء وغسل الذكر، هذا المذي. طيب يوجب الاغتسال، هذا المني. يبقى عندنا البول والودي يوجب الوضوء مع غسل المحل فقط. طيب نضيف المذي، هذا الثالث، يوجب الوضوء مع ايه؟ مع غسل الذكر. طيب أربعة، المني يوجب الغسل. طيب خمسة، غير ذلك. فلو خرج من الإنسان من ذكره غير ذلك، أي شيء بغير ذلك، حصى كذا، إن كان متوضئا فإن وضوءه ينتقض. لو خرج واحد منه حصايات أو كذا فإن وضوءه ماذا؟ ينتقض، وبالتالي يوجب الوضوء، ذلك يوجب الوضوء. يبقى قول الشيخ هنا وهو جنب في قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو جنب، قال ذو جنابة، وهو من وجب عليه الغسل من جماع أو إنزال مني. قال والجملة في موضع نصب على الحال، أي لا يغتسل حدثه في الماء الدائم حال كونه جنب. يبقى هو جنب الواو هنا حالية، وهو جنب الجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب ماذا؟ على الحال. نعم نعم. يقول لو أنا شخصا احتلم لكنه لم يرى شيئا، العبرة بما ترى لا بما تشعر به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء، إنما العبرة بما ترى لا بما تشعر به. وعليه لو رأيت منيا ولم تذكر احتلاما فعليك الإغسال. طيب ولو ذكرت احتلاما ولم ترى ماء فليس عليك اغتسال، فالعبرة هنا بما رأيت. نعم إذا رأت الماء. نعم، هل على المرض الغسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. نعم نعم، ما في مني هيسير بالشهوة، هذا يعني المني معروف أنه ما يخرج إلا بتدفق، دفقات، فقد يكون هذا شيء غير المني. اللهم إلا بقى إذا كان في حالة مرضية ولا شيء فهذا حاجة أخرى، لكن المني عموما يدفع إليه شهوة قوية، ولهذا يخرج بتدفق بإخراج المذي، بخلاف المذي. المذي دون المني، لأن شهوتها لا تبلغ أيضا شهوة الإيه؟ شهوة المني. ولهذا لعل هذا الحكمة في الاغتسال من المني، حيث أن الشهوة تشمل البدن كله. طيب والمذي تشمل الذكر. طيب والبول ما في شهوة. حكمة، حكمة عظيمة سبحان الله. اغسل المحل، اغسل الذكر، اغسل البدن، وكله خارج موضعه. العجيب كمان الذي يوجب الغسل اللي هو أشد من الغسل طه، كل الباقي نجس، هذا طاهر. يعني العجيب، يعني شوف اللي يوجب الغسل مني، فهو من هذا من هذه الناحية أشد الخارج، حاسس أنه يوجب الغسل. طيب وبعدين؟ هو الطاهر على الصحيح. طب والباقي نجس ولا يوجب غسل، فده يوجب غسلا وطاهر، وده لا يوجب غسلا ونجس، وده يوجب غسل ذكر وده لا يوجب غسل ذكر، وده يوجب غسل محل، وهكذا. سبحان الله سبحان الله، أحكام شرعية، يعني حق لنا أن نسجد لله شاكرين على هذه الشريعة العظيمة. من مثل المسلم إخواني المستقيم. ولهذا متى يأتينا الضنك؟ إذا خرجنا عن الشريعة في باب من الأبواب، هذا يأتينا الضنك، حينئذ يأتينا الضنك. ومن أعرض عن ذكر فإذا له معيشة ضنكا ويحشر يوم القيامة أعمى. طب الأحكام الخاصة دي، الدين الذي ينظم لك الأحكام الخاصة، هو الدين الذي ينسى وضع ما يصح به عقيدتك؟ هو الدين الذي ينسى ما تصح به عبادتك؟ هو الدين الذي ينسى ما تصح به معاملتك؟ هو الدين الذي ينسى أن يربيك على أفضل الأخلاق؟ أبدا. ولهذا على الناس جميعا أن يعودوا إلى تعلم الدين، سواء في عقيدة، سواء في فقه، سواء في أخلاق، سواء في معاملات. والله سبحان الله، وإحنا نأتي اليوم في الصباح الباكر نرى يعني جموع الناس تخرج المدارس من صغار وكبار، الصغير والكبير، واللي قبل السادسة في الحضانات، واللي بعد السادسة، والكبير والأخير. استنفار يا أخواني، استنفار، والمواصلات وهذا مع شدة العناء، وسيأتيك برد ومطر، ومع ذلك سيذهب الناس ويسر الناس، ما في أعذار، ما في أعذار. يعني شد طوارئ يا أخواني، على مدار 8 أشهر أو كذا شد طوارئ. أقول سبحان الله، تخيلوا لو أننا أخذنا من مجموع اليوم ساعة واحدة ليتعلم الكبير والصغير والطفل وكذا، والمرأة والرجل كل بما يناسبه، يا ترى مردود هذا علينا سيكون ماذا؟ فلهذا احنا عندنا يا اخواني اساس القوة، وعندنا مكمن العزة، لكن ابتغينا العزة في غير شرع الله سبحانه وتعالى. لهذا أذلنا الله، ولهذا أذلنا الله. وهؤلاء الكفار أخذوا قوتهم من ضعفين، ولهذا إذا قوي إيماننا فلن تجد لهؤلاء قوة أمامنا. هؤلاء يأخذون قوتهم من ماذا؟ من ضعفنا وسيطرتهم من بعدنا. وهذا الذي قاله عمر، قال فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله، أو قاله بعض الصحابة رضوان الله عليه. نعم تفضل. سقف البيت، هذا يعني اولا انزال الصرف في مروة يعني ري ولا صرف؟ لا هذا غلط، حتى لو الكل هذا غلط، ما يجوز ابدا، حتى ولو كان مكان. ليه؟ لان هذا يؤدي الى اضرار، أضرار بالغة تلحق بالناس في الاستعمال وكذا، هذه أضرار بالغة تلحق بالناس، هذا ما يجوز أبدا. لكن لو قلنا بأن ذاك يتلاشى، هينزل في البحر المتوسط مثلا، يتلاشى بحيث ما يكون في تأثير من ضرر أو كذا وكذا، هذا قد يسامح فيه، مع أنه الأفضل التنزه عن هذا. إنما في بحر المحصور أو ترعة المحصورة، بحيث أن من استعمل ذلك بعد هذا يتضرر، هذا لا يجوز، لا ضرر ولا ضرر. والله عز وجل يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هيقول الناس فعلوا، أنا لست كالناس، الناس تفعل لكن أنا لا أفعل. لو الناس فعلوا المنكرات أشاركهم، أقول الناس. فالإنسان يأتي بطرنش ولا بشيء بيارة وينزحها كل فترة، لكن لا يجوز، حتى ولو كان من صرف المسجد، لأن بعض الناس يقول ده مسجد يا أخي، ده بيت ربنا، هو مش ملك حد، حتى ولو كان بيت الله عز وجل لا يتسبب الناس في إيذاء الناس من أجل أن هذا بيت الله. بيت الله عز وجل ما يرخص لك أن تؤذي الناس. بيت الله عز وجل لو أعاق طريق الناس، نعم، هدمناه وجعلناه في محل آخر ووسعنا للناس. بيت الله لا يؤخذ من أرض مغتصبة، بيت الله لا يؤخذ من أرض دولة، بيت الله وهكذا، مش لأنه بيت الله يبقى يرخص فيه كل شيء. نعم يا سلام، يعني لازم ننتظر أن فلان مات وكان السبب مثلا كوتشينر، وفلان مات وكان السبب ما أدري إيه. لا، ما هو بلازم، لأنه هيموت بماذا؟ بكلى مش عارف إيه، وهيموت بماذا؟ بكبد ما أدري، وهيموت بكذا، مش هيقال ميت، ما الجهاز مش هيطلع صرف كوتشينر
ايش جهاز هيطلع كده؟ لكن فشل كلوي كبد ما قدر ايه كده، هذا واقع. صحيح للأسف.
طبعا انت عايزنا مثلا المكان المخصص النجلة رؤية 500-600 جنيه نقل وحدة، وانت عايزك ثلاث نجلات عندك 2000 جنيه.
سبحان الله. بس ماذا تصنع؟ طب ماذا تصنع يعني؟ ماذا تصنع؟ ما المخرج؟ يبقى يكون في صرف اللي هو الرئيسي او كذا، او يكون بقى ممكن عمل بيارات تكون يعني في الاعماق. والان اظن في اشياء ومواد ممكن تستهلك هذه الأشياء وتسير في بطن الأرض وكذا، وتسير مع المياه في بطن الأرض. لكن الطينية لابد من نعم. على كل حال مهما كان، على كل حال مهما كان، اختصارا ماذا يصنع الناس الآن؟ يجعلون للمياه شيء مثلا حاسوا أنها تكون كثيرة، والخارج من الأذى والغائط شيء آخر يكون هذا أقل. يعني إذا كان هذا بينزح، وده ممكن يضع في المأبأ في مياه الترعة اللي هو إيه؟ صرف المياه فقط، مياه الاغتسال ومياه كذا، عليكم السلام، هذا سهلة. والغائط يجعل له صرف آخر، هيكون على فترة بعيدة.
الشرح الإجمالي للشريعة الإسلامية عناية كبيرة في الطهارة والبعد عن أسباب الضرر. وفي هذا الحديث يخبر أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهيا مؤكدا عن البول في الماء الراكد الذي لا يجري، لأن ذلك يقتضي تلوثه بالنجاسة والأمراض التي قد يحملها البول فتضر كل من استعمل هذا الماء، وربما يستعمله هذا البائل نفسه فيغتسل منه، فكيف يبول فيما سيكون طهورا له فيما بعد؟ كما نهى صلى الله عليه وسلم عن اغتسال الجنب في الماء الراكد لأن ذلك يلوث الماء بأوساخ وأغذار الجنابة. فوائد الحديث: الأول النهي عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري، والنهي للتحريم إن كان الناس يستعملون ذاك الماء.
شوف، إذا كان الناس يستعملون ذاك الماء فيكون النهي للتحريم. نعم، البول في الماء ده فيكون هذا للتحريم. نعم.
وإلا فللكراهة.
وإلا فللكراهة إذا لم يكن يؤذي الناس ويستعمله الناس على وجه يتأذون به. نعم.
والغائط كالبول بل أشد منه.
طبعا. نعم.
الثاني جواز البول في الماء الذي يجري، لأن البول يجري مع الماء ولا يستقر، لكن إن كان في أسفل الماء أحد يستعمله فلا يبولن فيه لأنه يقذره عليه.
نعم، يعني الأفضل ترك ذلك. نعم.
الثالث النهي عن الاغتسال في الماء الدائم من الجنابة، والنهي للتحريم إن كان يفسده على من يستعمله من الناس، وإلا فللكراهة.
نعم، لكن هل هذا يؤدي إلى نجاسة الماء؟ لو أنا رجلا جنبا اغتسل في ماء راكد أو كذا، هل هذا يؤدي إلى نجاسة الماء؟ الجواب لا. إذا كان مجرد الاغتسال فقط فالجواب لا. لماذا؟ لأن المؤمن لا ينجس، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة رضي الله عنه: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. نعم.
الرابع جواز الاغتسال من الجنابة في الماء الجاري.
جواز الاغتسال الجنابة في الماء الجاري ليه؟ لأن هذا لا يؤدي لا إلى استقذار ولا إلى إفساد على غيره. نعم.
الخامس كمال الشريعة الإسلامية لعنايتها بالطهارة والبعد عن أسباب الضرر.
نعم.
تنبيه،
هذه قاعدة عامة ومن القاعدة العظيمة جدا: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، فلا تضر نفسك ولا تضر غيرك وتسعى في ذلك. هذه قاعدة شرعية كلية عظيمة جدا، لو تبعها الناس لما كان هناك أضرار، سواء الضرر الحسية من نجاسات، من أمور، من حفريات، من تضييق على الناس في كذا، سواء كان من أمور مسموعة من ضوضاء ومن غناء ومن أو أمور مرئية أو أمور عقدية معنوية، يعني معنوية أو كذا، لا ضرر ضرار، هذا أمر عام، هذا أمر عام، هذا أمر عام. يعني مفردات هذه القاعدة لا تتناهى، مفردات هذه القاعدة لا تتناهى، وتجيب عن كثير مسائل بقول لا ضرر ولا ضرار، بقول لا ضرر ولا ضرار. الآن أنت لك بيت، طيب جيد،
وأنا لي بيت بجوارك وبيننا متر واحد فقط، فجئت أنت تفتح شباكك مقابل شباك، نقول ابن عيخ هذا، هذا في اطلاع عورات ولا يضرني، لا ضرر ولا ضرار. طيب أنت ستدفع ببنائك مما يضر المبنى عندي أنا، يبقى نقول يمتنع الارتفاع هذا ونرجع إلى جهات الاختصاص حتى لا يضر هذا، قد يضر الشارع، قد يضر كذا، قد يضر كذا إلى آخر ذلك. نقول لا ضرر ولا ضرر، أن تضع على البهيمة فوق طاقتها، لا تفعل هذا، لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. يركب سيارتها ويخرج منها العادم من الدخان وكذا في ضرر، نقول لا ضرر ولا ضرار. يعني القاعدة هذه بارك الله فيكم قاعدة لا يمكن تتنام مفرداته. فانظروا إلى جمال الشريعة وكمال الشريعة وجلال الشريعة، فجمالها، انظروا لجمالها وجلالها وكمالها وشمولها، كيف أنها تحرص على ما ينفع الناس، كما ذكر علامة السعدية رحمة الله عليه وغيره في القواعد: الشريعة لا تأمر إلا بما مصلحته خالصة أو رجع، ولا تنهى إلا عما مفسدته خالصة أو رجع. نعم.
تنبيه: ظاهر الحديث لا فرق بين الماء الكثير والقليل، لكن النهي في القليل أوكد، لأنه أشرع تلوثا وتغيرا.
أسرع عليكم السلام.
تلوثا وتغيرا.
نعم.
والماء الكثير جدا الذي لا يمكن أن يتأثر بالبول أو يتلوث بالاغتسال كماء البحر لا يدخل في النهي. وأما الماء الدائم لفترة معينة كمياه البرك التي في البساتين، فإن كان يمكن أن يتأثر بالبول أو يتلوث بالغسل لقلته أو بطء ورود الماء الجديد عليه، فإنه داخل في النهي، وإلا فلا يظهر دخوله فيه، والله نعم. أعلم.
يبقى إذن إذا كان الماء كثيرا ويجري فلا بأس، لكن الأفضل ترك ذلك، أي لا بأس بالبول والغسل بالجنابة فيه، أما في البول فالأولى ترك ذلك، أما الغسل في الجنابة فلا بأس ولا حرج. أما إذا كان الماء راكدا، فإن كان كبيرا أيضا كثيرا جدا، ما أراك البركة ويتحرك، لكن كثير بحيث لا تغير ببول ولا شيء من هذا ولا يتضرر الناس به، فكذلك أيضا. وأما إذا كان قليلا، فإن كان يتغير بنجاسة فهذا لا يجوز، وإذا كان لا يتغير بذلك لكن قد تفسد على غيرك استعماله، أنا ما أراك في بركة نازل تغتسل ثم تبولت لن أغتسل فيها فأفسدت على غيرك، فهذا أيضا منهي عنه ولا يجوز. وحتى لو كنت وحدك فإن هذا قد يضرك، أنت بولت ثم اغتسلت، فكل هذا لابد أن يرعيه الإنسان. لكن هل ينجس الماء بالبول فيه والاغتسال فيه؟ هذه مسألة، هل ينجس الماء بالبول فيه والاغتسال فيه؟ نقول أما الاغتسال بمجرده فلا ينجس الماء بذلك. لماذا؟ لأن المؤمن طاهر حيا وميتا، سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، وعليه فلا يكون هناك نجاسة خلطت الماء. طيب الأمر الثاني البول ننظر فيه بالقاعدة المعروفة، وهي أن الصحيح أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، كما قال صلى الله عليه وسلم: إلا ما غلب على لونية أو طعمية أو ريحية. هذه الزيادة كان فيها ضعف ابن أبي حاتم، لكن العمل عليها، أي أن الماء لا ينجس إلا أن الماء ينجس إذا تغير. انتبهوا أن الماء ينجس إذا تغير، أما هل أن الماء لا ينجس إلا إذا تغير؟ هذه خلافية. أن الماء ينجس إذا تغير هذه اتفاقية، أن الماء لا ينجس إلا بالتغير هذه خلافية. فمن رأى أن الحد هو القلتان، فما فوق القلتين فلا ينجس إلا بالتغير، وما تحت ينجس ولو لم يتغير، هذا قول. والقول الآخر أن محل النجاسة هو التغير، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الماء في حديث أبي سعيد طهور لا ينجسه شيء. يبقى إذن أن الماء ينجسه بالتغير بلون أو طعم أو رائحة هذا محل اتفاق، أما أن الماء لا ينجس إلا بالتغير هذه مسألة ماذا؟ هذه مسألة خلافية فيما دون القلتين، أما فيما فوق القلتين فإن الماء لا ينجس إلا بالتغير عند الجميع. والصحيح أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. نعم.
الحديث السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. الراويان أبو هريرة سبقت ترجمته في الحديث. الثاني عبد الله بن مغفل المزني بايع بيعة الرضوان تحت الشجرة، وكان
هنيئا له. ومعروف أن من بايع بيعة الرضوان وسميت بيعة الرضوان لأن الله عز وجل صرح فيها برضوانه على المؤمنين الذين بايعوا، قال سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. لقد رضي، ورضي قمة النعيم الذي يحصله المؤمن وقمة الفضل. راضية قمة الفضل، ولا راء ربه في الجنة، قمة الفضل راضية وتكون مع الرؤية. فلهذا نقول أعظم نعيم الجنة رضا الرب عز وجل مع رؤيته. قال سبحانه: ورضوان من الله أكبر. فالله قال: لقد راضي الله عن المؤمنين إذ يبيعونك. يبقى حصلوا يا إخواني أعلى أنواع الفضل، أعلى أنواع الفضل، كما قال سبحانه رضي الله عنهم ورضوا عنه. أعظم ما يحصله العبد أن يرضى الله عنه وأن يرضى عن الله. يرضى عنه فيقبل شرعه، يرضى عنه فيؤمن بقضائه وقدره، يرضى عنه فيؤمن أنه الرب الذي يستحق أن يعبد فيفرض بالعبادة سبحانه وتعالى، يرضى عنه فليس كمثله شيء والسميع البصير، يرضى عنه لكمال ذاته، يرضى عنه لكمال ربوبيته، يرضى عنه لكمال شرعه، يرضى عنه لكمال عدله، يرضى عنه لكمال فضله. رضي الله عنهم ورضوا عنه. لقد رضي الله عن المؤمنين، إن الله رضي لكم ثلاثة. فقف دائما مع نصوص الرضا. رضي الله عنه ده بحث، اجمع نصوص الرضا في القرآن والسنة واستخرج منها الأعمال الصالحة. اجمع نصوص الرضا في القرآن والسنة واستخرج منها أعمال الصالحة، ده بحث، كن هذا بحثا. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبيعونك تحت الشجر. فحصل المؤمنون أعلى ما يمكن تحصله هو رضا الله الرب سبحانه وتعالى، رضي الله عز وجل عنه. هذه واحدة. الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يرج النار أحد بايع تحت الشجر. مليان جنارة أحد بايع تحت الشجر. ولهذا نشهد لأهل بيعة الرضوان بالجنة عينا عينا. والقاعدة عند السنة والجماعة أننا نشهد المعين بالجنة أو النار إذا شهد له النص. فأهل بيعة الرضوان شهد الله عز وجل لهم ماذا؟ بالنص. وعليه نشهد لهؤلاء عينا. طب ونشهد لأهل بدر عينا، فقد جاء النص أيضا في أهل بدر. ونشهد أيضا لأحد الصحابة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم عينا، ونجزم بذلك. ونقول أهل السنة والجماعة قالوا: لا نشهد لمعين بجنة ولا النار إلا بشهد له النص. هل يدخل في ذلك الصحابة؟ لأن الله عز وجل قال: لا يستوي من أنفق من قبل فتح وقاتل، لا يستوي من أنفق من قبل فتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسن أي الجنة. فهل يستثنى الصحابة من ذلك فنشهد لجميع الصحابة عينا بأنهم في الجنة؟
الجواب لا. ولو كان كذلك لما كان لمن اختص بذلك دون غيرهم مزيد فضل في هذا ولا تحري. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عكاشة يا رسول الله ادعو الله نكون منهم فقال أنت منهم، فقام الرجل قال يا رسول الله ادعو الله نكون منهم فقال سبقك بها عكاشة. والسلف لما وضع هذه القاعدة في الاعتقاد لم يستثنوا الصحابة، وذلك لماذا؟ وذلك لماذا؟ أولا ما في نص في تعيين كل الصحابة أننا نقول عينا في الجنة، وأما قول الله وكلا وعد الله الحسنى أي الصحابة موعودون بماذا؟ بالحسن، موعودون وعد، وهذا مثل ما يوعد المؤمنون مثل ما يوعد المجاهدون مثل ما يوعد. لكن هل نقول كل مجاهد سيكون في الجنة كل مؤمن عينه بالجنة أو كذا؟ طيب الأمر الثاني أن الصحابي هذا، الصحابي هذا هل هو بصحبة الفضل ولا بصحبة الصحبة والممشى وكذا؟ صحبة الفضل، صحبة الفضل هي مترتبة على ظاهر وباطن، فقد تعتقد أن هذا مثلا صحابي وفاضل وكذا ويكون في الباطن بخلاف هذا، فذاك لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى فيما تعلق باجتماع الظاهر والباطن، علم ذلك عند الله. ولهذا فأطفال المسلمين لا يشهد لهم الجنة عينا عينا، ونقول هم تبعون لآبائه، لكن نوعا أطفال المؤمنين في الجنة، لكن عينا لا. ليه؟ لأن أباه قد يكون في الباطن قد يكون منافقا فلا ندري، لهذا نتوقف فنقول هم أرجى، هم أرجى الصحابة، هم أرجى من نرجو لهم الجنة، إلا على القول بقى الذي يقول بأنه إذا اجتمعت الأمة على الثناء على شخص فإننا نشهد له بالجنة ولو لم يرد تعيينه في النص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم شهداء الله في الأرض، ولكن هذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف. نعم يقول كيف؟ طب هذا إجماع الأمة لما تجمع على فضل مالك، طب خلاص لا يمكن الأمة تجمع على ضلال، نقول صحيح والله لا يمكن الأمة تجمع على ضلال. يقول طب خلاص يبقى إذا نشهد له الجنة، نقول أنت عدلت هنا بقى، لا يمكن الأمة تجمع على ضلال، فقد شهدت لمالك بماذا؟ بالفضيل، فاشهد لمالك بالفضيلة، فإن خرجت عن حكم الأمة في الفضيلة فقد خلفته. لكن الأمة شهدت لمالك بالجنة؟ الأمة شهدت لمالك بالجنة؟ لا، شهدت لمالك بالفضيلة. يبقى الإجماع في إيه؟ ها؟ في الفضيلة وليس فين؟ في الجنة، فلا تخرج عن حكم الأمة. لكن لا، ليس من لازم فضيلة الجنة طبعا، لكن لازم من لازم الفضيلة رجاء الجنة، لكن ليس من لازم الفضيلة تشهد بالجنة. وإلا نقول إذا من عينه النص أو شهدت له الأمة بالفضيلة، وليس الأمر كذلك، وليس الأمر كذلك. ليه؟ لأنك قد تشهد بفضيلة وتتخلف حتى من الصحابة. صحابة قالوا في الرجل الذي جاءه سهم غير قالوا هنيئا له الشهادة، قال لا إن الشملة التي يبقى هنا خالف. في الصحيح أيضا أن الصحابة قالوا يا رسول الله ما أحسن أحد من اليوم مثل ما أحسن فلان، قال وفي النار. طيب وما الحديث أنت شهداء الله في الأرض لما قال وجبت وجبت ثم قال أنت شهداء الله في الأرض؟ أنتم شهداء في الله في الأرض صحيح، لكن الشهادة بالجنة جاءت منهم ولا من النبي؟ من الذي قال وجبت؟ الأمة ولا النبي؟ طيب خلاص. ولهذا نحن لنا الشهادة بالظاهر والله يتولى السرائر. طب ما الشهادة بالظاهر؟ الفضل. فنحن نقول هؤلاء على فضل، نشهد بالفضل، وإذا اتفقت الأمة على الشهادة بالفضل لشخص لا يجوز أن تخالفه. طب ولو اجتمعوا على الشهادة لفلان بالجنة، اعلم أن فيه نصا وليس الإجماع يحصل بهذا، تمام؟ لأن الإجماع لابد يكون مبنوع على النص، فلا يوجد إجماع على أن فلان في الجنة إلا بنص، إلا بنص، قد تعلم قد لا تعلم. نعم نعم، لكن هذا باب واحد، ما بالأعيان لا، لكن ده اختياره هو. أي خلاف؟ لا نعم، أنا هذا القول ضعيف.
عبد الله بن مغفل المزني بايع بيعة الرضوان تحت الشجرة وكان يمسك بأعصابها.
تعالى 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 الأمة الموحدة، شوف في هؤلاء نزلت الآية، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبيعونك تحت الشجر. فعلي ما لم تعلم، والصحابة فرقوا بين بيعة الرضوان التي كانت تحت الشجرة وبين الشجر. ديننا اليوم التعلق بالشجر، ليس التعلق بالفضل، التعلق بالإيه؟ بالشجر. لهذا عمر عمد إلى الشجرة في إيه؟ قطعة. إن لو كان عندنا في مصر وكذا مثل هذا الفضل، صحابة بيعوا تحت شجر، تخيل بقى، ورد في القرآن موجودة في صورة كنا نخرجها مجلدات، كنا سنخرج إيه؟ مجلدات. ده احنا طلعنا للقدماء المصريين فضائل دلوقتي، فضائل القدماء المصريين فضائل القدماء المصريين خلاص. فإذا كان هذا ما بالك بقى لو الشجرة تبايع الصحابة تحتها، لقد رضي الله عن المؤمنين يبايعونك تحت الشجرة، والشجرة دي معهودة، يعني الشجرة دي شجرة واحدة، يعني مش جنس، جنس أشجار، تحت الشجرة المعهودة التي عمد عمر رضي الله عنه إلى قطعها لما رأى أن بعض الناس التفت إليها فأمر بقطعها، أمر بقطعها. وقد ورد أيضا أن عمر أخبر بأنه عرف قبر دانيال أو كذا، فأمر عامله أن يحفر 13 حفرة وكذا حتى إذا كان الليل وكذا دفنه وردم الجميع، فهنا يضيع قبره فلا أحد يصنع حد قبره. هذه أمة التوحيد، أمة التوحيد تراعي هذا، أمة التوحيد ما في شجرة. ولما قال حدثاء العهد في حديث أبو وقد الليثي يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، شجرة يعني نطب الأسعى، كما لهم ذات أنواط، وكان المشركين شجرة ينطون بها أسلحتهم، فقال الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده كما قال بن سليم موسى اجعل لنا إلهًا كما لهم كما لهم إله. يبقى هنا، ولهذا ابن عبد الوهاب بوب بابين متقاربين يبدو أنهما متطابقان وليس كذلك. هات كده تبويب سد باب الحفاظ على جناب التوحيد وسد الطرق، طرق شرك وغيره بابين، هذا في الجناب وهذا في سد الطرق التي تؤدي إلى هذا، وذلك حفاظا على التوحيد. فالتوحيد حافظ عليه ولا يسمح باختراق أي شيء، ومن ذلك ألا نبني المساجد على القبور، أو ندخل القبور إلى المساجد، أو نقف عند القبور فنجعل عليها المشاهد والقباب، كل هذا مادته محسومة فضل الله عز وجل. ولهذا كان من مآثر الحقيقة آل سعود والدولة السعودية الأولى، لأنها متفقة مع ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، طبعا كان قبل ذلك في البقيع وكذا كان يوجد إخواني مشاهد وما ويوجد قباب في البقيع هذا بكثرة أيام الدولة العثمانية الصوفية في آخر حياتها كانت على هذا التصوف. لما تغلب آل سعود مع الإمام محمد بن عبد الوهاب كل هذا نسف، والآن موجود قبور الصحابة لكن الجل لا تعرف محله ولا موضعه، تدخل بقيع ما تعرف إنه. تذهب إلى شهداء أحد، كلكم لعلكم ذهبتوا إلى شهداء أحد، من ذهب إلى هناك شهداء أحد ماذا تجد؟ فين القبور؟ ما في أخوان شيء، لا لبنات قليلة تجدها في وسط السور هذا ولا أحد يصل إليه، بل وتجد المسجل الآن بدل من دعاه يقفون، لا سجلوا مقاطع دائمة تنتهي وتتكرر بالتحذير من الغلو في أصحاب القبور والزيارة الشرعية في هذا. هذه حسنة عظيمة جدا، حسنة التوحيد أعظم حسنة، مش من أعظم الحسنات، أعظم حسنة. ولهذا قال الله عز وجل من جاء الحسنة فلو عشر أمثالها، قال كثير من المفسرين كثير من السلف لا إله إلا الله، هذه الحسنة التي لا تعدلها حسنة. فأعظم حسنة حسنة التوحيد لا إله إلا الله، وأعظم سيئة سيئة ماذا؟ سيئة الشرك. فهنا تلتفت الأمة الآن إلى الأشجار وإلى الأحجار. عمر مع الحجر ماذا قال؟ إني لأعلم أنك حجر لا تضر وتنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. وده الحجر الوحيد الذي يقبل على الشجرة، ودي الشجرة الوحيدة التي ذكرت في القرآن تحت بيعة الشجرة.
بيعة الرضوان. شوف دي شجرة وده حجر وحيد اللي يقبل ويمس، الحجر الوحيد اللي بيقبل، إنما يمس في الحجر اللي قبله أو الناحية التي قبله في الكعبة ركن الإيمان الأول، ده يمس لكن لا يقبل، إنما الحجر يقبل ويسجد عليه، يعني تضع الجبهة وتقبل أو تقبل بدون ذلك، أو تمس بشيء وتقبله، أو تمس أو تشير إليه، كل هذه سنن عند الحجر الأسود. لكن مع ذلك إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك كما قبلتك. يبقى أمة تفرق بين توحيد المتبوع وتوحيد المعبود، أمة تفرق. فعمر يقبل بتوحيد واتباع، عند التوحيدات توحيد المتبوع وتوحيد المعبود. ما وجه توحيد المتبوع وتوحيد المعبود في تقبيل عمر بن الخطاب للحجر الأسود؟ ها ما وجه ذلك؟ قل يا رضا. ده توحيده، يعني لم يلتفت إلى الحجر في جلب نفع أو دفع ضر وهو يقبل، يبقى أنا وحد المعبود تمام، فهو عابد رب الحجر وليس عابد الحجر، يرجو من رب الحجر الثواب وليس يرجو من الحجر. طب توحيد المتبوع لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبلتك، يبقى عند تقبيل الحجر موجود إيه إخوان؟ توحيد المعبود وتوحيد المتبوع وتوحيد الطريق، ده طريق الصحابة. من هنا أنكر ابن عباس على معاوية رضي الله عنه أن يمس شيئا من الأركان غير الركنين، ولما قال له في ذلك معاوية قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل هذا، ما قبل النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا، ما قبل النبي إلا هذا. واضح؟ بارك الله فيكم. أمة ما تنسى، ما ينسيها شيء شيئا، ولا ينسيها عبادة عبادة، ولا ينسيها فضل التوحيد والأصول. أمة مستقيمة سبحان الله. شوف إحنا يا إخواني من نحن ونحن ومن الصحابة، وانظر الحمد لله إلى ديننا في التوحيد والاتباع وكذا، وإحنا بننكر هذا ونفع. ومن الصحابة إذن إيه؟ ها؟ يعني ما بيننا وبين الصحابة مفاوز، يعني بيننا وبين الصحابة مفاوز، بيننا وبين الصحابة ابن باز والألباني وكذا، بيننا وبين الصحابة ابن عبد الوهاب ومعم، بيننا وبين الصحابة ابن تيمية ومدرسة، بيننا وبين الصحابة مالك وأحمد وشعب، بيننا وبين الصحابة كبار التابعين حتى نصل الصحابة، يعني ما بيننا وبين الصحابة ماذا؟ يا الله يا الله يا أخواني، بيننا وبين الصحابة يعني من نحن من الصحابة. انظروا الطريق هذا المسلوك هذا بيننا وبين الصحابة في مين؟ ابدأ من مين؟ ما تبدأش من عبد الوهاب ولا تبدأ من تيمية، ابدأ بابن باز، ابدأ بالألباني، ابدأ بابن عثيمين، ابدأ بأولاء، ابدأ به يا الله، نعم ابدأ بهم، ثم ابن عبد الوهاب ومدرسته، ثم ابن تيمية ومدرسته، ثم الأئمة الأربعة مدرستهم، ثم التابعون بمدرستهم. انظر بقى القرون الثلاثة المفضلة، التابعون تابعوا الصحابة والتابعون وتابعوا التابعين، بيننا وبين الصحابة مفاوز، لكن حسبنا أننا نحبهم وأننا نسلك طريقهم وأننا نسأل الله بصدق أن نلحق بهم، وأن نكون داخلين في قول تعالى والذين اتبعوهم بإحسان، وفي قول تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون حسبنا هذا، حسبنا هذا، أن نكون كذلك، وإن كنا على جهل وإن كنا على ضعف وإن كنا، لكن نرجو أن ندخل فيه الرجل يحب القوم ولما يلحق به قال أبشر فإن المرأة معه من أحب. إذا كان الدين هذا، إذا كنا نغار على هذا، إذا كنا لا نلتفت والحمد لله لحجر نقبله عند الكعبة، لا نلتفت إليه بل نلتفت إلى السنة والاتباع، فكيف بما كان في قلب عمر؟ إذا كان هذا يقع في قلوبنا ونحن طلاب علم، بيننا من أصحاب كم وبيننا وبين عمر كم، إذا كان الأمر كذلك عندنا فكيف كان في قلب عمر رضي الله عنه؟ فنحن لا نلتفت إلى حجر يضر وينفع حينما نقبل، بل ولا نحرص على تقبيله إذا كان يؤدي هذا إلى إذاء مسلم. فنرى تركه لدفع لترك إذاء المسلم أنه يتعين عليه. فمن قبل الحجر بإيذاء أخيه أثم ولم يؤجر ورجع مأزورا لا مأجورا. واضح إخواني بارك الله فيكم؟ هذا هو الموجود. فإذا كنا احنا كذلك في الاتباع نحقق وندقق، وهل في سنة في ذلك؟ في ذلك، وما الدليل على هذا؟ ومن الذي فعله؟ مش ما الدليل بس، ما الدليل على هذا؟ أدا واحد، ومن الذي فهم الدليل على هذا؟ مش ما الدليل؟ عند آية، عند حديث، فقه الحديث. واحد، العمل بالحديث، فقد يصح الحديث وليس عليه العمل. كيف يصح حديث وليس عمل؟ طلع الأمة على ناسخ، على مقيد، على قضية حال، قضية عين، على وهكذا. ولهذا الترمذي في جامعه بعدما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الجامع ذيل ذلك لما ذكر في العلل حديث صحيحة ولكن لا ليس العمل عليه. ليه؟ لأن في أحاديث أخرى نسخت ذلك أو قيدت أو إلى آخر ذلك. واضح يا أخواني بارك الله فيكم؟ نعم. دي كلمات كليات، تبهم. يبقى في فرق بيعة الرضوان تحت شجرة وبين الشجرة التي بيعها الصحابة تحتها بيعة الرضوان. فالفضل في البيعة وليس الفضل في الشجرة. كان يمكن تكون بيعة على قمة جبل، كان يمكن تكون جبعة البيعة في بطن وادي. فلو أتت الشريعة بفضيلة حجر بفضيلة شجرة كنا سمعنا وطاعة، فإن العقل لا يحيل ذلك طالما الشريعة ثبتت. فحينما أخبر الشارع عن جبل وهو جبل أحد، جبل أحد نحبه ويحبنا، فاعتقدنا أغلق ده، فاعتقدنا ماذا؟ فاعتقدنا قول النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى جبل أحد يحبنا ونحبه. تحب جبل أحد يا مؤمن؟ تحب جبل أحد يا إبراهيم؟ تحبه؟ تحب جبل؟ طب تحب جبل المقطم؟ ها؟ لا أحب ولا أكره جبل من الجبال. لماذا هذا؟ لأنه ورد فيه النص، ورد فيه النص. نعم.
قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم في جناب التوحيد،
حماية المصطفى، حماية المصطفى
صلى الله عليه وسلم في جناب التوحيد.
يبقى هنا الحماية هذا واحد. طيب لجناب التوحيد أداة اثنين، ها،
وسده كل طريق يوصل إلى الشرك.
تمام. الباب الثاني، هتجد الباب الثاني، هات الفهرس. ها شوف هذا حماية، نعم النبي صلى الله عليه وسلم. هات الثاني فين؟ اقرأ. لا هات اسم الباب، مش الحفظ، ما احنا حافظين. هات هذا عنوان الباب. هذه أمة التوحيد، وهذا الذي ارتقت بالصحابة، ونقول هذا هو مكمن الفضل في هذه الأمة إلى يوم القيامة، التوحيد والسنة. وهذا الذي بلغ بهذه الأمة حتى تكون هذه الأمة ثلثي أهل الجنة، ثلثي أهل الجنة. والله لو كانت ثلث أهل الجنة وهي أمة توفي 70 أمة لقلنا هذا فوز عظيم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك حديث ابن مسعود في الصحيح إن لا أرجو أن تكون ربع أهل الجنة فكبروا، إن لا أرجو أن تكون شطر أهل الجنة فكبر. نعم. قال شوف حماية المصطفى، ها، حمى التوحيد وسد طرق الشرك. شوف ما الفرق بين البابين؟ حماية النبي صلى الله عليه وسلم عن جانب التوحيد وسد كل طرق، حماية النبي صلى الله عليه وسلم حماية التوحيد وسد كل طرق. يعني يبدو لك أن البابين واحد، لعل هذا يكون من نساخ، لعل هذا يكون من كذا، لكن بينهما فرق لاحظه العالم المتألق المتفنن الراسخ الموحد السني السلفي، قامعوا الأعداء، قامعوا القبوريين، الذي أقلق مضجعهم ولا يزال، وإن شاء الله سيبقى ذلك على الدوام، حتى قلنا نحسب أنه في زمن المهدي ستدرس كتب ابن عبد الوهاب، نحسب إن شاء الله، لأن الله عز وجل يحفظ كما حفظ في مئات مضت، إن شاء الله سيحفظ في مئات أو ألاف أو حسب ما يعلمه الله عز وجل. أتت ليه؟ لأن هذا من تمام حفظ الكتاب والسنة. نحسب كما قلنا أن كتب ابن عبد الوهاب وأن كتب ابن تيمية، أن علم ابن عبد الوهاب حتى لو لم تكن كتب، أن علم ابن تيمية سيبقى في زمن المهدي إن شاء الله بإذن الله، مع آخر مؤمن سيبقى عند هذا إن شاء رب العالمين بإذن الله. نحسب ذلك لأن الحق باق ماض، وهؤلاء من ألوية الحق الذين حفظ الله عز وجل به هذا الدين. فانظر بواب بابين، باب ها ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، واحد جناب التوحيد، اثنين حمى التوحيد. كلمة السر فيه حمى وجناب، هذه كلمة السر. طيب ما الفرق بين حمى التوحيد وجناب التوحيد؟ قل يا حسام. حمى التوحيد وسائل، جناب التوحيد أساس وأصل. طيب قل يا رضا. نعم يعني ما يؤدي إلى الشرك يكون وسائل، إنما في جناب هذا الأصل. طيب هاتوا البابين، هاتوا البابين بالأدلة. حمى الشيء ما كان حوله، كما جاء في حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قراء يرى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. يبقى الحمى حول شيء، طب الجناب جانب الشيء، يبقى الجناب هيبقى ذات التوحيد، تصل بالتوحيد ذاته. طب الحمى ما حول، يبقى هذه بوسائل، ولهذا يسد الباب حتى الوسيلة ممنوعة، وهذا ما يتعلق بالحفاظ على ذات التوحيد وكذا. فالشريعة جاءت بماذا؟ بالصيانة، سواء في المتعلق بنفسي التوحيد وكذا وذاته، وما تعلق بماذا؟ بالطرق التي قد تفضي إلى ما يخدش هذا التوحيد. يبقى ده ما يناقض أصل، وده إيه؟ ما يكون وسيلة إلى الوقوع في الشرك. ها أيوة نعم. ها والجناب نعم تقول ها في باب
الأثار
ها أي باب
ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده وسده
طيب ها في الحمى
عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى، قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم
نعم.
أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا
يا خيرنا ابن خيرنا
يا نعم. خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله. رواه النسائي بسند جيد. قال فيه مسائل، الأولى
المهم يبقى هنا التعلق بين الأدلة في الوسائل. أنت سيد ومسيدنا جائزة، هو فعلا سيد ولد آدم، لكن النبي قال ماذا؟ السيد الله تبارك وتعالى. ثم قال قولوا بقولكم، يعني انتبهوا ويسجدنكم شيطان، انتبهوا. أنتم اليوم ستقولون أنت سيدنا، وغدا ستقولون السيد، فانتبه لا يستجرينكم الشيطان لهذا. ولهذا أن تقول يا رسول الله يا نبي الله هذا أفضل وأكمل، كما كنتم تقولون قولوا بقولكم أو بعض قولكم الذي كنتم تقولون، أو قولوا بقولكم هذا أو بعض قولكم هذا، فإن هذا جائز، لكن احذروا من الوقوع فين؟ في الشرك. يبقى هذا ها حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد. يبقى أتى إلى قول في نفسه جائز، لكن يخشى أن يكون وسيلة إلى إيه؟ إلى شرك. طيب هات بقى جناب التوحيد. ها؟
في حمى وجناب.
أيوة.
قال قوله حماية من حمى الشيء إذا جعل له مانع يمنع من يقرب حوله، ومنه حماية الأرض عن الرعي فيها ونحو ذلك. قوله جناب بمعنى جانب، والتوحيد تفعيل من الوحدة. وسده قالوا سده وسده كل طريق، أي مع الحماية لم يدع الأبواب مفتوحة يلجئ إليها من شاء، ولكنه سد كل طريق يوصل إلى الشرك، لأن الشرك أعظم الذنوب. ابن باز شيخنا يقول دائم. رحمه الله باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حماية التوحيد وسده طرق الشرك.
الكتاب هذا مع كثرة الشروحات يعني قرأناها وعلى كثرة الساعات التي بذلناها فيه، إلا أني أجد حنينا دائما لهذا الكتاب، دائما أجد حنينا لهذا الكتاب، وكل شرح أحب أن أقرأ وأن أسمع وأن أطلع وأن أعلق عليه وأن أستدل به. كتاب هذا لي مع حنين خاص، كتاب التوحيد هذا. يعني إذا سئلتم ما الكتاب الذي له حنين خاص وشوق خاص مع طويل بالعلم هذا هشام البيري، قولوا كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، لي مع حنين خاص غير أي كتاب، حنين خاص. هل هو أفضل كتب على الإطلاق؟ هو أفضل الموضوعات، ولا أجزم هذا الكتب على الإطلاق، لكن أنا أقول لك يا أخي أنا لي مع هذا الكتاب حنين خاص، أنا لي مع هذا الكتاب شوق خاص مع هذا الكتاب والإمام طبعا، والإمام طبعا محمد مع الباب رحمة الله عليه. نعم.
قال ابن باز رحمه الله قال باب ما جاء في حماية النبي جناب التوحيد وسده كل طريق إلى يوصل إلى الشرك. جناب التوحيد، وهنا قال باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد. والفرق بينهما أن الأول في حمى جناب التوحيد، وجناب الشيء وجانبه منه وجزء منه.
نعم.
وأما هنا فالمقصود حماه، والحمى الخارج عن الشيء.
تمام.
حماية يعني الشيء الذي قد يفضي إلى نقص التوحيد، ليس من جانب التوحيد ولا جزءا منه، ولكنه حماه كما يقال في حمى البيت وحمى الأرض وحمى المملكة وأشباه ذلك. فالمقصود سد الطرق التي قد توصي إلى الشر وتوقع في الشر، وإن كانت بعيدة عن الشر ليست في الأصول في شيء، ولكنها في حماه. ولهذا لما قالوا يا رسول الله أنت سيدنا، قال السيد الله تبارك وتعالى، فإنه سيد ولد آدم ولا شك إلى آخره.
مثل أن أمثل لكم، مثل مثلا ما أنت عندك بيت فتقوم على حرص ذات البيت حتى لا يأخذ أحد من الأعداء والمتسلطين غرفة منه أو بابا أو كذا. طيب لصيانة هذا البيت بتقوم بعمل سور بعيد، زي ما أنت بتشوف المباني الحكومية وكذا، تجد فين ها يبقى المبنى عندك مبنى مديرية الأمن، مبنى الوزارة كذا، مبنى كذا كذا إلى آخره، وتجد هناك سور بعيد هناك عليه جنود وكذا يحرسون، فتمنع أحدا يتسلق السور اللي بينه وبين المعسكر أو كذا، يمكن كيلو يمكن اثنين كيلو، ده هناك اللي هناك ده حمى، فأنت بتحافظ على هنا على الحمى الذي هناك حتى نصل إلى الأصل وهو القصر، وهو القصر. يبقى الجناب منه، طب والحمى خارج عنه حفاظا على منه على هذا التوحيد. واضح يا إخواني؟ نعم.
عبد الله بن مغفل المزني بايع بيعة الرضوان تحت الشجرة، وكان يمسك بأغصانها عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد الفقهاء العشرة
الذين بعثهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليفقهوا الناس بالبصرة، ومات فيها سنة 59 رضي الله عنه. موضوع الحديث بيان كيفية تطهير نجاسة الكلب.
يبقى دي فائدة، وهو أن عبد الله بن مغفل هو أحد الفقهاء العشرة الذين بعثهم عمر بن الخطاب ليفقهوا الناس بالبصرة. إذن هذا من علماء الصحابة ومن فقهاء الصحابة ومن مجتهدي الصحابة. نعم، يقال الفقهاء العشرة ولا الفقهاء العشرة؟ يقال بتسكين الشين أو بفتح الشين؟ بفتح الشين. فإذا كان الموصوف هذا مذكرا فافتح الشين، أو مؤنثا فسكن الشين. نعم، اثنتا عشرة عينا، سكننا الشين العين ماذا؟ مؤنث. طيب، فإطعام عشرات مساكين وليس عشرة مساكين، فتسكن الشين، تسكن أنت الشين عشرة إذا كان مؤنثا. طيب، وتفتح إذا كان إيه؟ نعم، فتقول القراءات العشرة ولا القراءات العشر؟ العشر. نعم، لأنه مؤنث. نعم.
شرح الكلمات: شرب عب الماء ونحوه من السوائل.
موضوع الحديث بيان كيفية تطهير نجاسة الكلب. نعم، نجاسة الكلب تطهيرها مسألة خاصة دون سائر النجاسات، فنجاسات في تطهيرها شيء، ونجاسة الكلب في تطهيرها شيء آخر. طيب، ونجاسة الكلب مع الإناء شيء، والتطهير منه شيء، وتطهير من نجاسة الكلب في غير الإناء شيء آخر. يبقى نجاسة الكلب في تطهيرها تختلف عن سائر الأشياء الأخرى على الصحيح. طيب، ونجاسة الكلب أيضا تختلف من إذا ولغ في إناء أحدكم أو شرب، وإذا أيضا مس جدارا أو مس ثوبا أو مس كذا أو كذا إلى غير ذلك. نعم، فإذا كان في الإناء فندع فيه ما جاء هنا، فليغسل سبعا، ولمسلم أولهن بالتراب، وله أيضا وعفره الثامنة بالتراب. يبقى عندنا أولهن وعندنا ثامنة أو أخرهن. يبقى عندنا في خصوص أولهن أخرهن إحداهن، أظن جاءت رواية أيضا بإحداهن، إحداهن بالتراب، كل هذا ورد. نعم،
شرب عب الماء ونحوه من السوائل أو مصه. الكلب حيوان معروف وأل لاستغراق الجنس، فيشمل جميع الكلاب، فليغسله اللام للأرض.
لما ليس الكلب هنا الكلب كلب معهود معين، ولكن جميع الكلاب. يبقى إذا شرب الكلب أي كلب، نعم، لا تقول بقى ده كلب حراسة ولا ده كلب كذا، كلب بولوسي ولا كلب عادي، جميع الكلاب، جميع الكلاب بجميع أنواعها، الأسود وغير الأسود، المقتنى وغير المقتنى، إذا ولغ، إذا شرب في إناء أحدكم فليغسله سبعة. نعم،
سبعا أي سبع غسلات.
نعم،
أولهن الأولى منهن بالتراب، الباء للمصاحبة أي مع التراب. ولغ أي شرب أو أدخل طرف لسانه وحركه،
بخلاف ماذا؟ جسده. نعم،
عفروه ادلكوه بالعفر وهو التراب. الشرح الإجمالي: الشريعة الإسلامية من لدن حكيم خبير عليم بما ينتج عن بعض مخلوقاته من أضرار، وبما يقاومها ويدافعها مما يزيل خطرها. وهي الكلاب قد أثبت الطب أن في لعابها ميكروبات وأقذار لا تزول ولا تندفع مضرتها إلا بتطهيرها، بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وها هو أبو هريرة وعبد الله بن مغفل رضي الله عنهما يحدثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن يغسل كل إناء ولغ فيه الكلب،
أن يغسل كل إناء ولغ فيه الكلب سبع مرات. نعم،
بالماء، ويزاد على ذلك تعفيره بالتراب لتزول تلك الميكروبات والأقذار. فوائد الحديث أن لعاب الكلب أي ريقه نجس، وكذلك كل ما يخرج من بدنه من بول وعرق وغيرهما.
كلام الحافظ ابن حجر في الجمع بين أولهن إحداهن أخراهن، أما إحداهن فلا تعارض أولهن وأخراهن، وأما أولهن وأخراهن فالظاهر فيها التعارض، هذه الغسلة الأولى وهذه الغسلة الأخيرة، والظاهر أن المحفوظ والأشهر الثامنة، عفروا الثامنة لأن النبي نص على الثامنة، يعني بعد 7 غسلات عفروا الثامنة بالتراب. نعم.
أن لعاب الكلب أي ريقه نجس، وكذلك كل ما يخرج من بدنه من بول وعرق وغيرهما. الثاني أن نجاسته أغلب.
أن لعاب الكلب أي ريق نجس، وكذلك كل ما يخرج من بدنه من بول وعرق وغيرهما، اللي هي السوائل، سواء بول أو كان عرقا أو كذا تخرج منه، فتأخذ نفس الحكم. نعم، في النجاسة. أما في التطهير 7، في الغسل 7، هل تأخذ نفسها ولا لا؟ فإن النبي قال إذا ولغ. طيب إذا بال في الإناء، فنقول هذا من باب أولى، لكن النبي ذكر الولوغ لا لحصر الأمر في الولوغ، وإنما لكونه المشهور، يعني من النادر جدا أن يتبول الكلب في الإناء، لكن الكثير جدا عند من يستعمل الكلاب للحراسة وكذا أن يلغ وأن يشرب الكلب، لكن البول أقبح من اللعاب. فإذا كان في ولوغ الكلب يغسل 7 مرات فكيف ببوله؟ إلا إذا قال أحد هذا حكمة قد ترجع، لأن كما عللها الطب الآن بأن به جرثومة لا تزول إلا بموجب هذا، والذي يظهر أن البول مثل اللعاب ويقاس عليه. نعم نعم. شوف كذا أيضا في البول، هل بول الكلب يغسل 7؟ ماله؟ الحكم يختلف، وإن شم له اللفظ في اللغة، فالكلب أعم من الكلب المعروف هذا، لكن بالنسبة لي الحكم هذا يختص بكلب خاص، ليس الأسد يدخل فيه. نعم.
نحجر شيخنا في مسألة 7 أولهن.
نعم.
قوله 7 أي 7 مرار.
ليه بنقول ابن حجر؟ لأن حجر جمع روايات، كل عالم هندخله في بحث، ودي توزيعة معروفة، في كتاب نختاره في مسألة، في عالم نرجع له في مسألة. تمام؟ انتبهتم اخواني؟ يعني هذه انتقاء مهم جدا، لما تأتي الى الطرق وجمع طرق وروايات وكذا ابدأ بابن حجر، لانه فارس هذا الميدان. لما تأتي الى تفسير والى معاني والى والى واخره، يبقى هذا في عموم الشراح ولا يلزم ابن ايه؟ ابن حجر. يعني ابن رجب يقدم على ابن حجر في هذا. اما الطرق وجمع الطرق والتصرف معها وهذه الصنعة التي للحافظ ابن حجر لا يكاد يكون أدركها أحد من المتأخرين، بل لم يدركها نجزم أحد من المتأخرين. نعم.
قوله 7 أي 7 مرار، ولم يقع في رواية مالك الترتيب، ولم يثبت في شيء من الروايات عن أبي هريرة إلا عن ابن سيرين عن أن بعض الصحابة لم يذكره، وروي أيضا عن الحسن وأبي رافع عن الدارقطني وعبد الرحمن والد السدي عن دلبزار، واختلف الرواه عن ابن سيرين في محل غسلة الترتيب، فلمسلم وغيره من طريق هشام ابن حسان عنه أولهن، وهي رواية الأكثر عن ابن سيرين، وكذا في رواية أبي رافع المذكورة، واختلف عن قتادة عن ابن سيرين فقال سعيد ابن بشير عنه أولهن أيضا، أخرجه الدارقطني، وقال أبان عن قتادة 7 أخرجه أبو داود، وللشافعي عن سفيان عن أيوب عن ابن سيرين أولهن أو إحدهن، وفي رواية السدي عن البزار إحدهن، وكذا في رواية هشام بن عروة عن أبي الزناد عنه، فطريق الجمع بين هذه الروايات أن يقال إحدهن مبهمة وأولهن والسابعة معينة، وأو إن كانت في نفس الخبر فهي للتخيير، فمقتضى حمل المطلق على المقيد أن يحمل على أحدهما لأن فيه زيادة على الرواية المعينة، وهو الذي نص عليه الشافعي في الأم والبويطي، وصرح به المرعشي وغيره، من الأصحاب، وذكره ابن دقيق العيد والسبكي بحثا وهو منصوص كما ذكرنا. وإن كانت أو شكا من الراوي فرواية من عين ولم يشك أولى من رواية من أبهم أو شك، فيبقى النظر في الترجيح بين رواية أولهن ورواية السابعة، ورواية أولهن أرجح من حيث الأكثرية والأحفظية ومن حيث المعنى أيضا، لأن ترتيب الأخيرة يقتضي الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفه، وقد نص الشافعي في حرملته في حرملة على أن الأولى أولى، والله أعلم.
وفقط
الحديث
لا فقط بس. طيب ورواته وعفروه الثامنة بالتراب، عفروه الثامنة بالتراب، وهذه رواية عند مسلم. طيب حتى ننتقل إلى كلام من أول. نعم.
قال فجمع النووي بينهم بأن التقييد في الأولى وبغيرها ليس على الاشتراط بل المراد إحداهن. قال وأما رواية وعفروه الثامنة بالتراب فمذهبنا ومذهب الجماهير أن المراد اغسلوه سبعا واحدة منهن بتراب مع الماء، فكأن التراب قائم مقام غسلة فسميت ثامنة لهذا. وأشار ابن دقيق العيد إلى تضعيف هذا الجواب بأنه تأويل فيه استكراه. وهكذا يدل كلام البيهقي في السنن على تعذر الجمع بين رواية الثامنة بالتراب وبين ما تقدم، فإنه صار إلى الترجيح دون الجمع، فقال بعد ذكر حديث ابن مغفل في الثامنة ما صورته وأبو هريرة أحفظ من راوي الحديث في دهره فروايته أولى، فرجح البيهقي روايته بكونه أحفظ، وهو أحد وجوه الترجيح عند المعارضة. وقد ضعف بعض مصنفي الحنفية الرواية التي ذكر فيها التراب بهذا الاضطراب من كونها أولاهن أو أخراهن أو إحداهن أو السابعة أو الثامنة، فقال إن هذا الاضطراب يقتضي طرح ذكر التراب رأسا. وكذا قال صاحب المفهم إن هذه الزيادة مضطربة، وفيها قالة نظر، فإن الحديث المضطرب إنما تتساقط الروايات إذا تساوت وجوه الاضطراب، أما إذا ترجح بعض الوجوه فالحكم للرواية الراجحة، فلا يقضح فيها رواية من خالفها كما هو معروف في علوم الحديث. وإذا تقرر ذلك فلا شك أن رواية أولاهن أرجح من سائر الروايات.
ده كلام نووي؟
نعم
نعم.
فإنه رواها عن محمد بن سيرين ثلاثة، هشام بن حسان وحبيب بن الشهيد وأيوب السختياني، وأخرجها مسلم في صحيحه من رواية هشام. تترجح بأمرين: كثرة الرواة وتخريج أحد الشيخين لها، وهما من وجوه الترجيح عند التعارض. وأما رواية أخراهن بالخاء المعجمة والراء فلا توجد منفردة مسندة في شيء من كتب الحديث، إلا أن ابن عبد البر ذكر في التمهيد أنه رواها خلاس عن أبي هريرة كما سيأتي في الوجه الذي يليه، إلا أنها رويت مضمومة مع أولاهن كما سيأتي. وأما رواية السابعة بالتراب فهي وإن كانت بمعناها فإنه تفرد بها عن محمد ابن سيرين قتادة، وانفرد بها أبو داود، وقد اختلف فيها على قتادة فقال أبان عنه هكذا، وهي رواية أبي داود. وقال سعيد وهي رواية أبي داود. وقال سعيد بن بشير عنه الأولى بالتراب، فوافق الجماعة. رواه كذلك الدارقطني في سننه، والبيهقي من طريقه، وهذا يقتضي ترجيح رواية أولهن لموافقته للجماعة. وأما رواية إحداهن بالحاء المهملة والدال فليست في شيء من الكتب الستة، وإنما رواها البزار كما تقدم. وأما رواية أولهن أو أخرهن فقد رواها الشافعي والبيهقي من طريقه بإسناد صحيح، وفيه بحث أذكره، وهو أن قوله أولهن أو أخرهن لا تخلو إما أن تكون مجموعة من كلام الشارع أو شك من بعض رواة الحديث، فإن كانت مجموعة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهو دال على التخيير بينهما، ويترجح حينئذ ما نص عليه الشافعي رحمه الله من التقييد بهما، وذلك لأن من جمع بينهما معه زيادة علم على من اقتصر على الأولى أو السابعة، لأن كل منهن حفظ مرة فاقتصر عليها، وحفظ هذا الجمع بين الأولى والأخرى فكان أولى. وإن كان ذلك شكا من بعض الرواة فالتعارض قائم
ويرجع إلى الترجيح فترجح الأولى كما تقدم، وما يدل على أن ذلك شك من بعض الرواة لا من كلام الشارع. قول الترمذي، قول الترمذي في رواياته أولهن أو قال أخرهن بالتراب، فهذا يدل على أن بعض الرواة شك فيه فيترجح حينئذ تعيين الأولى. وقال المناوي رحمه الله تعالى في فيض القدير،
المناوي
وقال المناوي رحمه الله تعالى في فيض القدير 7 مرات أولهن بالتراب كذا للأكثر، وفي رواية إحداهن. وطريق الجمع أن يقال إحداهن مبهمة وأولهن معينة، فإن كانت في نفس الخبر فللتخيير، فمقتضى حمل المطلق على المقيد حمله على إحداهن، لأن فيه زيادة على الرواية المعينة، ونص عليه في الأم، ونص عليه في الأم والبوطي، وصرح به المرعشي وغيره، وغفل عنه من بحثه كالسبكي. وإن كانت شكا من الراوي فرواية من عين ولم يشك أولى ممن أبهم أو شك، فيبقى النظر في الترجيح بين أولهن والتابعة، وأولهن أرجح من حيث الأكثرية والأحوطية ومن حيث المعنى، لأن ترتيب الأخيرة يحتاج إلى غسلة أخرى للتنظيف، وقد نص الشافعي في حرملته على أن الأولى أولى، والله أعلم.
نعم.
وقد أخذ بهذا الحديث الشافعية وخالفهم الحنفية، فلم يجيبوا التسبيع ولا التعفير لكون رواية أفتى بتثليث غسله. قلنا مذهب الراوي غير حجة، فإن قيل الأخذ،
نعم، دي مسألة أخرى في التثليث. نعم. فها أنت يعني رأيت الخلاف في الرواية أولهن إحداهن أخراهن عفروا 8 بالتراب وما فيها من النزاع، لكن يعني الذي مال إليه ابن حجر وكذلك النووي ترجيح رواية الإيه أولهن، لأن الرواة في عن ابن سيرين أكثر. نعم. فالله أعلم. الله أعلم. وقد ولو قلنا أنه لو حصل ذلك بأي غسل من غسلات فقد حصل المراد، سواء كانت الأولى أو كانت الأخيرة أو كانت يعني كذا، المهم أن تتضمن إحدى الغسلات التراب. ولكن من جهة حديثية فرجحوا الأولى. نعم.
فوائد الحديث: أولا أن لعاب الكلب أي ريقه نجس، وكذلك كل ما يخرج من بدنه من بول وعرق وغيرهما. الثاني أن نجاسته أغلظ النجاسات،
لا توجد نجاسة أغلظ منه حتى الخنزير. أما من قال بأن الخنزير يلحق بالكلب ويغص أيضا 7 مرات فلا دليل عليه، لأن المقتضي كان موجودا، الخنزير كان موجودا، ومع ذلك النبي لم يتكلم فيه بشيء. نعم.
الثالث: وجوب تطهير ما ولغ فيه الكلب 7 مرات إحداها بتراب، والأحسن أن تكون الأولى.
نعم.
الرابع: إذا وجب التطهير من ولوغه بما ذكر فالتطهير بذلك من بوله وعذرته ونحوه من باب أولى.
نعم. لكن هل يلزم التسبيع؟ هو التطهير من بوله وكذا وعذرته من باب أولى، لكن هل يلزم التسبيع في هذا؟ والله أعلم، هذا محل النظر، والأقرب أنه كذلك. نعم.
الخامس: الحديث نص في وجوب التطهير بالتراب مع
أما ما. لو أنه مس بلعابه ثوبا فإنه يغسل ولا يلزم في ذلك التسبيح، أو ببدنه بشعر أو شعر إذا مس ثوبا فإنه لا ينجسه، يبقى إذا مس ببدنه فإنه لا ينجس الشيء، وإذا مس بلعابه ولغ في الإناء فيكون 7 مرات، يغسل 7 مرات إحداهن أو أولهن أو أخرهن بالتراب. طيب وإذا مس بلعابه ثوبا أو كذا فإنه يغسل كسائر النجاسات، يبقى هناك ما يوافق فيه الكلب سائر النجاسات، وهو إذا مس بلعابه ثوبا أو كذا، أو كان قد بال على ثياب أو كذا، فإنه فقط يلزم الغسل ولا يلزم التسبيح. وهناك ما يلزم له التسبيع وهو إذا ولغ في الإناء أو شرب فيه، حديث أبو هريرة وحديث أبي وقف. وهناك ما يلزم في شيء وهو إذا مس ببدنه، إذا مس ببدنه، عندنا ما مس ببدنه، وعندنا ما مس بلعابه، وما مس بلعابه على قسمين، ما مس بلعابه
عاجيات البلوغ ومس بلعابه لثياب أو كذا. نعم.
شفنا نص النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ كيف حملنا نجازته وعذرته على هذا الولوغ؟ النبي صلى الله عليه وسلم خص الولوغ
بالذكر. خص الولوغ لأن ده الأغلب، ده الغالب، الغالب هو الولوغ، وإلا في البول أو كذا قل أن يتبول على ثيابك أو كذا، لكن الغالب في الولوغ.
الحديث نص في وجوب التطهير بالتراب مع الماء، فلا يطهر بغير ذلك إلا إذا تعذر. السادس إثبات آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم.
الحديث نص في وجوب التطهير بالتراب مع الماء وعفروه الثمانية بالتراب، فلا يطهر بغير ذلك إلا إذا تعذر. يعني لو كان موجود الصابون وكذا هل يقوم مقام التراب؟ الجواب لا، مع الإناء تأتي بالتراب، فلا يكفي أن تأتي بالمنظفات الأخرى. وهذا أمر تعبدي، يعني من جهة نحن توقيفي نلزم ما جاء في السنة، والأمر الآخر أن قد يكون هذا لعلة، ولعل الطب الحديث الآن بيّن أن هذه الجرثومة التي تكون موجودة لا يمحى أثرها إلا بمطابقة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما قال النبي في الذباب، فإذا سقط الذباب في ناحية أحدكم فليغمسه فإنه يتقي بإيه؟ ده والثاني فيه الدواء، وإنه لا يتقي بالجناح الذي فيه الداء، ينزل بالجناح فيه الداء وفي الآخر شفاء، فإن في أحد الجناحي داء وفي الآخر شفاء. نعم نعم. طب نكمل الفائدة ديت.
إثبات آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على صدقه وصحة ما جاء به، حيث أثبت الطب الحديث غلظ نجاسة لعاب الكلب وما يشتمل عليه من أمراض. اختلاف وجمع في حديث أبي هريرة،
فليغسله سبعا،
سله سبع مرات،
فليغسله
سبع مرات. وفي رواية لمسلم أولهن بالتراب. أما حديث عبد الله بن مغفل فاغسله سبعا وعفره الثامنة بالتراب، فظاهره أنه يخالف حديث أبي هريرة في عدد الغسلات ومكان التراب منها. والجمع بينهما أن نقول المراد بالثامنة في حديث عبد الله مغفل أنها ثامنة باعتبار زيادتها على سبع الغسلات بالماء، لا باعتبار أنها الأخيرة. وعلى هذا فلا يخالفه أن تكون في الأولى، والله أعلم.
نعم، فلنكن بعد الظهر إن شاء الله.